أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، فنحن اليوم في اليوم السابع من ذي الحجة في العشر الأوائل من هذه الأيام المباركة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح فيها، فكما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام مباركة ذهب الكثير منها، وبقيت أيام قلائل في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتلك الأيام الباقية تجتمع فيها مواسم كثيرة وأعمال كثيرة. فاليوم الثاني منها وهو يوم غد إن شاء الله تعالى يلبي الناس فيه بحاجة، وهو يوم التغيير. واليوم التاسع هو يوم عرفة، اليوم الذي يتأكد فيه استحباب الصيام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وجاء في رواية: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فيستحق في يوم عرفة أن يصوم الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم، وهو اليوم الذي يدنو الله تعالى فيه من العباد في عرفات، ويباهي بهم ملائكته، فيقول كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أراد أهلا. وفي السنن من حديث أبي هريرة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. ويستحق كذلك من الأعمال في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى في يوم عرفة أن يبتدئ الناس يومهم بالتكبير، وقد قسم العلماء التكبير في هذه الأيام إلى قسمين: إلى تكبير مطلق وإلى تكبير مقيد. التكبير المطلق أن يكبر الإنسان في بيته، في متجره، في السوق، يكبر بما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه لما ورد عن ابن عمر، وقال به الثوري والإمام أحمد والسلف: الله أكبر الله أكبر. وقد روي عن ابي هريره وعن ابن عمر انهما كانا يكبران، فيكبر اهل السوق بتكبيرهما، تكبير مطلق بقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام، واذكروا اسم الله في ايام معلومات. قال ابن عباس: هي ايام العشر، هذه الايام يستحب ان يكبر الانسان فيها. وقد جاء في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. اما التكبير المقيد وقد جاء ذلك وورد عن كثير من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فيبتدئ في فجر يوم عرفه من بعد صلاه الفريضه، فهذا التكبير يكون بعد الصلوات المفروضه في جماعه، فاذا كان في يوم التاسع وصلى الناس الفجر في جماعه ابتدا الناس بالتكبير يكبرون، ويستمر هذا التكبير الى اليوم الرابع من ايام العيد، وهو الموافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجه. فاذا صلى الناس عصر يوم الثالث عشر في جماعه انقطع التكبير المقيد، انقطع التكبير المقيد، والتكبير المطلق مستمر الى غروب الشمس، الى غروب الشمس، هذا في يوم عرفه في اليوم التاسع من ذي الحجه. فاذا اصبح الناس في اليوم العاشر فهو يوم العيد، يوم الحج الاكبر، اليوم الذي يقوم الحجيج فيه باعمال كثيره، من الخروج من مزدلفه ثم الذهاب لرمي جمره العقبه والنحر والحلق والطواف، طواف الافاضه والسعي، طواف الافاضه والسعي والنحر لمن كان متمتعا او كان قارئا بخلاف المفرد. هذا اليوم يصلي الناس فيه العيد من غير الحجيج، يصلون فيه العيد. وقد ذكر العلماء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله في هذا اليوم، وما ثبت كذلك عن اصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فيستحب ان يبتدئ الانسان في ذلك اليوم بالتنظف والاغتسال، وان كان لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث صحيح، ولكنه ثبت عن جماعه من اصحابه. فقد روى الامام مالك الموطا بسند من اصح الاسانيد من روايته عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغتسل اذا غدا الى مصلى العيد. وابن عمر من اشد الناس اقتداء واتساء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا يشك الانسان انه اخذ ذلك عنه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الغسل، فيغتسل الإنسان ما شاء أي وقت شاء، قال: الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة. فقول علي رضي الله تعالى عنه الغسل الذي هو الغسل يشتق منه رائحة الرفع، وإن كان موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للاغتسال. كذلك يستحب أن يتجمل الإنسان في ثيابه، أن يتجمل في ثيابه، لا يشترط أن يرتدي جديدا، وإنما يلبس النظيف ويلبس أفضل وأحسن ما عنده. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر في السوق فرأى جبة من استبرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ابتعتها، يعني لو أنك اشتريت هذه الجبة فتجملت بها للوفود وفي يوم العيد، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ثياب من لا خلاق لهم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في قوله فتجمل بها الوفود وفي يوم العيد، وإنما أنكر أن يرتدي هذا الزي من الحرير لتحريمه صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير للرجال، وإنما أقر عمر على التجمل في ماذا؟ في يوم العيد، والتجمل للوفود. إذا هذه سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتطيب كذلك الإنسان، ثبت ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا في مسألة التطيب والتجمل واللبس لذلك اليوم. قال العلماء: وهل يغتسل الإنسان في ذلك اليوم من بعد صلاة الفجر أو يغتسل قبل الصلاة؟ الراجح أن الغسل يكون من بعد صلاة الفجر، يكون الاغتسال يوم العيد من بعد صلاة الفجر، وهذا قول أكثر العلماء، إلا أن يخاف الإنسان أن يضيق الوقت عليه إذا اغتسل بعد صلاة الفجر، فإن اغتسل قبل الصلاة تحسبا لضيق الوقت جاز ذلك، فهو أمر جائز، وإن كان الأولى أن يكون الاغتسال من بعد صلاة الفجر. ثم يبكر بعد ذلك في الذهاب إلى المصلى، فيذهب إلى مصلى العيد مبكرا، وهذا هو الوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بالطبع للمأموم أو للمأمومين أو للإمام، هذا للمأمومين وليس للإمام، وإنما يستحب أن يتأخر الإمام فيأتي على وقت الصلاة. أما بالنسبة للمأمومين، بالنسبة لعامة المسلمين، فإنهم يبكرون في الذهاب إلى مصلى العيد، ولا يكون حال الإنسان كحال كثير من الناس اليوم، لا يأتي إلا عند صلاة الإمام أو عند خطبة الإمام فتفوته الصلاة، أو تذهب عنه الصلاة وينام عنها، وهذا أمر لا يحمد، وهذا أمر خلاف السنة لما سيأتي من خلاف العلماء في وجوب هذه الصلاة والراجح فيها الوجوب. فأقول يستحب التبكير، يمشي الإنسان مبكرا. وهل يستحب إذا خرج الإنسان أن يكبر في طريقه؟ قال العلماء: نعم، يستحب أن يبكر، أن يكبر في طريقه إلى المصلى، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون عند ذهابهم إلى المصلى، وقد جاء ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كانوا يكبرون، وهذا فعل أصحاب، فيكبر الإنسان عند ذهابه إلى المصلى. فإذا أتى المصلى، والراجح عند العلماء وعند الجمهور أن يكون أو أن تكون الصلاة في البر أو في الصحراء أو في الأماكن التي تعد للصلاة في خارج المساجد، وهذا قول جمهور العلماء، قد ذهب إليه المالكية والحنفية والحنابلة، وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء وعمل العلماء، وهو إقامة هذه الصلاة في البر أو في الصحراء أو في الخلاء أو في أماكن معدة لمثلها كصلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الجنازة أو صلاة العيدين. ولم يعرف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في مسجد، قد جاء في سنن أبي داود أنه صلى في يوم مطير في المسجد، ولكنه حديث ضعيف ولا يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المعروف من أمره وحاله أنه يقيم صلاة العيد في البر. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فرأى أن إقامتها في المساجد الواسعة الكبيرة أفضل من إقامتها في البر، وذهب لذلك لشرف المساجد، وهذا القول خلاف السنة، وقد رد على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقال لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، فلو قيل أن المسجد شرفه كبير فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفه، وفضل أن يصلي في البر، فهذا دليل على الأفضلية في هذه الحالة. ولو كان هذا من الأمور الفاضلة فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يفعل المفضول ويترك الفاضل، وإنما ما شرع لهم إلا الأفضل والأحسن، وما فعل صلى الله عليه وسلم إلا الأحسن، وهذا باستثناء أهل مكة، فأهل مكة يصلون في الحرم ولا يصلون العيد في البر، وبخلاف أهل مكة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا والصلاة فيه كذلك مضاعفة، الصلاة فيه بأن صلاة وصلى في البر، فدل ذلك على سنية أن يصلي المسلمون في البر صلاة العيدين الفطر والأضحى، وكما سمعنا هو المعروف المشهور من أفعاله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الناس في خوف أو مطر جاز لهم في هذه الحالة أن يصلوا في المساجد. فيذهب الإنسان إلى المصلى، فإذا أتى المصلى فلا يستحب أن يتنفل قبل العيد ولا بعده، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ولا نافلة قبل العيد ولا بعد العيد، وهذا القول قول أكثر العلماء، وقد ثبت من حديث ابن عباس وجاء كذلك من حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد أو في يوم عيد الفطر والأضحى فصلى ركعتين فلم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فصلى ركعتين هما ركعتا العيد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين، قال ابن عباس فلم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. وذهب جماعة من أهل العلم وهم الشافعية إلى استحباب الصلاة لاستحباب كثرة السجود سواء صلى قبل العيد أو بعد العيد، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى جواز الصلاة ولكن لا يصليها في المصلى وإنما يصليها في بيته، ومنع من ذلك الإمام أحمد فرأى المنع مطلقا فلا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، وهذا هو الصحيح. وقد قيل له أن أبا سلمة عبد الرحمن قال إنما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إماما، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكيف بالناس، أي كيف والناس لم يصلوا، لماذا لم يصلي الناس وهم ليسوا أئمة، فاستدل بعمل المسلمين واستدل بعمل الصحابة على عدم التنفل قبل العيد وبعده كذلك، وعليه فلا يستحب كذلك أن يصلي الإنسان تحية المصلى، فإذا كان الناس يصلون من بر فهو ليس بمسجد، ليس مسجدا، ولذلك فليست له تحية، ولذلك لا تشرع كذلك أن يأتي الإنسان فيصلي ركعتين تحية، هذا لم يرد كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يأتي الإنسان فيجلس ويستقبل القبلة كما جاء عن جماعة من السلف وهو يكبر يجهر بالتكبير، والتكبير له صيغ كثيرة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة ومعينة، وإنما ورد عن الصحابة والتابعين، فقد ورد أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن غيره صيغ أخرى من التكبير، والأولى أن يكبر الإنسان بالوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن كبر الناس بهذا أو بذاك أو بغيره من التكبير المشروع الجائز فهو أمر فيه سعة، ولا يحرش فيه الإنسان ولا يضيق. وإن كان الأولى والأرغب لنفسه كما ذكرت أن يكبر الإنسان بالوارد عن رسول الله، بالوارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستمر الناس بالتكبير حتى يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام انقطع التكبير وأوقف الناس التكبير وقاموا للصلاة. قاموا للصلاة بغير نداء ولا أذان ولا إقامة ولا بقول القائل الصلاة جامعة ولا بقول القائل قوموا إلى صلاتكم. فلم يرد من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قول جمهور العلماء، وقد ذكر البعض الاتفاق على ذلك. وقد ثبت من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحيح أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد من غير أو بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، في رواية ولا شيء، أي لم يكن هناك نداء من تلك النداءات التي يستعملها الناس لتنبيه الناس للصلاة، قولهم الصلاة جامعة أو قوموا إلى الصلاة. وذهب الإمام الشافعي إلى استحباب أن يقول الإنسان قوموا إلى الصلاة والصلاة جامعة. والذين ذهبوا لذلك قاسوا ذلك على صلاة الكسوف، قاسوهم على صلاة الكسوف، وهو قياس فاسد أو قياس غير صحيح، لأن صلاة الكسوف تحتاج إلى مثل هذا التنبيه، فالناس على غير علم ودراية بوقتها، بخلاف صلاة العيد فالناس قبلها بأيام وبفترة يتجهزون لها وفي حال استعداد وتحضر لصلاة العيد، ثم هم في هذا المصلى ينتظرون الإمام، فإذا رأوا الإمام قاموا للصلاة، ولا حاجة إلى قول القائل أن الصلاة جامعة إلى آخره. وننبه هنا إلى أنه قد يحدث ذلك في مصلى المسلمين اليوم، أن زيد من الناس أن رجلا يقوم فيقول قوموا إلى الصلاة ويقول ذلك الإمام، فلا نقول هذه بدعة أو هذا مبتدع ونقع في تبديع الناس، هذا أيضا غير صحيح، وأمر اختلف فيه العلماء كما سمعت. ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة أهل العلم، ففيه سعة، والأفضل والأولى ألا يتكلم بذلك الإنسان، وإنما إذا قام الإمام للصلاة قام الناس. ومتى يقوم الناس ومتى يقوم الإمام؟ قال العلماء وقد نقل الإجماع عليه الإمام ابن بطال وكذلك ابن رشد وكذلك ابن حزم، نقل الإجماع على أن الصلاة تكون بين نهيين، في الوقت الذي يكون بين النهيين، وهو من بعد زوال، من بعد ارتفاع قرص الشمس، ومن بعد شروقها وارتفاع قرصها مقدار رمح أو مقدار ميم. فإذا زال وقت الكرامة فهو وقت ابتداء الصلاة، وقت ابتداء صلاة العيدين. واستحب العلماء تأخير صلاة الفطر عيد الفطر والتبكير بصلاة عيد الأضحى لكون الناس يشتغلون بالذبح والنحر والضحايا والضحية، يشتغلون بالتضحية. ومعنى قولي يبكرون أي بعد دخول الوقت، وليس معنى التبكير أنهم يصلون قبل الوقت، وإنما إذا ارتفعت الشمس وزال وقت الكراهة فعند ذلك تجوز الصلاة، وينتهي الوقت يمتد من بعد ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال، إلى قبل أن تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني إلى قرابة الساعة 11 وقليل، 11:30. الظهر كم يؤذن الآن؟ كم؟ 12 إلا ربع، يعني 11:30 تقريبا. هذا الوقت ممتد لصلاة العيد، هذا الوقت ممتد، لكن نبكر الناس لصلاة عيد الأضحى. فإذا جاء الإمام وقام للصلاة على الوقت الذي ذكرته لك واتفق عليه العلماء، فإن الناس يستقبلون القبلة خلف إمامهم لأداء صلاة العيد. قال العلماء وقد اختلفوا في حكم صلاة العيد أو العيدين، فذهب جمهور العلماء إلى استحباب صلاة العيدين، وهذا قول الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها من السنن الواجبات الكفائية، وذهب إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها من الواجبات العينية وليست من الواجبات الكفائية. استدل الجمهور على أن صلاة العيد من السنن المؤكدة وليست من الواجبات بما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الشعر يسمع ذوي صوته ولا يعرف ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال يا رسول الله وقد سأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث المشهور. قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وإذا كانت واجبة لقال وصلاة العيد، فعدم ذكرها للأعرابي دل على عدم وجوب هذه الصلاة. قال العلماء واستدلوا كذلك بأدلة أخرى، لكن هذا عمدة أدلة الجمهور. القول الثاني أن من السنن من الواجبات الكفائية، والثالث أن من الواجبات العينية. والقول أن من الواجبات العينية هو القول الراجح، وقد ذهب إليه كما سمعت من الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه وجماعة من أهل العلم. استدل هؤلاء أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المستمر، فلم يعرف أنه ترك صلاة العيد، وبفعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والأئمة المتبوعين من بعده، وعمل العلماء وعمل المسلمين في الأمصار والقرى، ولم يعرف أن الناس تخلفوا أو تركوا أو اتفقوا على ترك صلاة العيد في مصر من الأمصار. قالوا ثانيا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله تعالى عنه بصلاة العيد في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البر فصلى بضعفة المسلمين بالذين لم يستطيعوا الخروج، ولا يعرف في النافلة أو في السنن أن يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يصلي بالناس، وهذا إنما يكون من شأن الواجبات لا من شأن المستحبات والسنن. قال وما جاء في الصحيحين كذلك من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معطية رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواثر وذوات القدور يشهدنا العيد، يشهدنا دعوة المسلمين والبركة والخير. المصلى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا يجب عليها صلاة الجماعة، فأوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لصلاة العيد، فدل هذا من باب أولى على وجوبه وتأكيده على الرجال وعلى جميع المسلمين. فلم يعرف في فريضة أو في صلاة أن يشدد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المرأة أن تخرج العواتق، المرأة الشابة التي عتقت من خدمة البيت أو خارج البيت، تخرج في حوائج الناس ذوات القدور التي المرأة البكر الشابة، وكذلك المرأة الحائض تخرج وإنما تعتزل المصلى ليتسع ولتفسح المجال للمصليات. فإذا كان هذا الأمر للنساء فمن باب أولى للرجال، يتأكدوا للرجال. وأجاب هؤلاء على أدلة الجمهور بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك الأعرابي، فالأعرابي لا تجب عليه الجمعة وكذلك لا تجب عليه صلاة العيد، الذين في البر والصحراء لعدم وجود المساجد الجامعة فلا تجب عليهم صلاة العيد، لا تجب عليهم صلاة الجمعة وكذلك لا تجب عليهم صلاة العيد. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه أن الرجل سأل عن أعمال اليوم والليل، والعيد من أعمال العام، من أعمال العام، وإنما أجاب عليه الصلاة والسلام عن الشرائع في أعمال اليوم والليل، الصلوات التي تكون في اليوم والليل، فقال الصلوات اليوم والليل. وإلا فهناك واجبات لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وعدم ذكرها في هذا الحديث ليس دليلا على عدم الوجوب، وإنما يستفاد الوجوب من أدلة أخرى، وقد جاءت الأدلة من فعله ومن أمره صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية. ولذلك الراجع هو القول بوجوب صلاة العيدين، وبأنها من الواجبات العينية وليست من الواجبات الكفائية. وكما تعلمون أو يعلم الكثير أن الواجب العيني هو الذي يجب على كل مسلم أن يقوم به وإن قام به البعض، وأن الواجب الكفائي فهو يجب على فئة وجماعة من الناس إن قام به البعض سقط عن الباقين، ونظر الشارع فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل. وأما الواجب العيني فنظر الشارع إلى الفاعل وليس فقط إلى الفعل. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على قول القائلين بأن هذه الصلاة الواجبات الكفائية بقوله رحمة الله تعالى عليه الواجب الكفائي إنما ينظر فيه إلى العمل، فإن قام به الناس فصلاة الجنازة مقصودا يصلى على هذه الجنازة، وليس المقصود أن يصلي عليها جميع المسلمين، فإذا صلي عليها اكتفي بذلك. أما صلاة العيد فما هو العمل الذي يعمل حتى يقال هي من الواجبات الكفائية إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإنما هو عمل ينظر فيه إلى كل فرد فرد، ويجب على كل فرد أن يقوم به. هذا هو الراجح في مسألة حكم صلاة العيد. فإذا قام الإمام للصلاة واستقبل القبلة يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه صفة صلاة العيد، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر سبع تكبيرات زوائد. واختلف العلماء هل يقول دعاء الاستفتاح، فالراجح صلاة العيد كبقية الصلوات يستفتح في يديها الإنسان بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، أو الدعاء الآخر وجل وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الأدعية الواردة في الاستفتاح. واختلفوا كذلك في محل هل يقال دعاء الاستفتاح بعد التكبير مباشرة عشرات الزواجر، والراجح أنه يستفتح بالصلاة، والاستفتاح يكون في بدايتها، فإذا كبر الإنسان ذكر دعاء الاستفتاح، وهذا هو القول الأشهر والأكثر وعليه الجمهور خلافا للأوزاعي رحمه الله تعالى، فقد رأى أن يقال بعد التكبيرات السبع الزواج. إذا يكبر تكبيرة الإحرام ويذكر دعاء الاستفتاح استحبابا، ويكون محله قبل التكبيرات السواد. أما عن الاستعاذة فمنهم من قال تقال بعد الدعاء مباشرة، والأوجب والأقرب أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، وتكون القراءة عن الاستعاذة بقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتؤخر الاستعاذة إلى ما قبل القراءة، فيستفتح ثم يكبر تكبيرات السواد. وقد جاء السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. جاء ذلك عن عائشة، وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه يكبر تسعا في الأولى. والراجح وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من فعله حق إلينا وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيكبر في الأولى في سبعة، سبع تكبيرات. قال العلماء: وهل يكبرها متوالية أم يفصل بين كل تكبيرة بذكر أو بتسبيح أو بتهليل؟ أقول أن ذلك قد ورد عن الإمام أحمد وكذلك الشافعي وجماعة من أهل العلم، استحبوا أن يقول المأموم أو الإمام أو يترك الإمام فرصة بين كل تكبيرة وتكبيرة، فلا يقول ذكرا تسبيحا تهليلا بين كل تكبيرة وتكبيرة. وذهب الإمام مالك وكذلك الأوزاعي إلى عدم استحباب ذلك، وهذا هو الأرجح، لأن التكبير أو الذكر بين التكبير ذكر، والأصل في الذكر التوقف والورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف ولم أقف على دليل يدل على استحباب الذكر بين التكبيرات الزواج. ولذلك فالراجح أن يكبر الإنسان تكبيرا متوالي، فإن وقع أو حدث ذلك من إمام فلا إنكار عليه، لا سيما وقد ذهب الجمهور إلى قوله، أو ذهب هو إلى قول الجمهور، ولكن الأرجح كما سمعت هو عدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم وروده وهو ذكر داخل في الصلاة فلا يستحب هذا الذكر. إذا يكبر تكبيرا متواليا يكبر سبعا، وهنا مسألة: هل يرفع يديه عند التكبير أو لا يرفع؟ أقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيدين أنه رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، أي في التكبيرات الزواج، ولكن جاء ذلك عن عطاء فقال: نعم يرفع فيها ويكبر. وجاء أيضا عن الشافعي الإمام أحمد، وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فأكثر العلماء على استحباب أن يرفع الإنسان يديه عند التكبير. قالوا: أصله عند التكبير رفع اليدين، ويقاس ذلك على تكبيرة الإحرام، يقاس ذلك على تكبيرة الإحرام. وقالوا: قد جاء عن ابن عمر ولكن في صلاة الجنازة، ونقل الفقهاء ورود ذلك عن ابن عمر في صلاة العيدين، ولكن لم أقف على إسناد ذلك أو على الأثر في ذلك. ولذلك الأمر في سعة، إما أن يكبر الإنسان ويرفع يديه عند التكبير وإما لا يقرأ، ولا يكون كحال بعض الأئمة عند صلاة الجنازة يفرج على الناس ويقول كبروا ولا ترفعوا أيديكم، أو في صلاة العيدين كبروا ولا ترفعوا أيديكم، فيظن السامع أن الأمر إن كبر أو رفع يديه فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فأنت مخير بين التكبير، فإن لم تكبر فعمدتك في ذلك عدم مروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رفعت يديك بالتكبير فعمدة القائم بذلك ورد ذلك عن أكثر العلماء وعن جمهورهم كالليث وعطاء وأحمد الشافعي ومالك وعن أكثر العلماء. إذا نكبر سبعا بالأولى، قال العلماء فإن نسي تكبيرة من هذه التكبيرات الزوائد فاستحب بعض أهل العلم إن كان قبل القراءة أن يعود فيكبر ويأتي بالتكبيرة الناقصة، وإن كان قد دخل في القراءة فذهب البعض إلى وقف القراءة ثم الإتيان بتلك التكبيرة الناقصة. والراجح في هذه المسألة أنه إن كان قبل القراءة فيأتي بالناقصة، وإن دخل في القراءة فهو بالخيار إما أن يقطع القراءة ويأتي بالتكبيرة وإما أن يصل. وهل يكون عليه سجود سهو إن أخطأ في التكبير في عدده في التكبيرات الزوائد؟ الراجح أنه ليس عليه سجود سهو، إنسان في عدد التكبيرات الزائدة. أنتم معي؟ إذن إن سهو في التكبيرات الزائدة فظن أنه كبر سبعا حقيقة الأمر كبر ستا، فليس عليه سجود سهو. والتكبيرات السبع باستثناء تكبيرة الإحرام، إذا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر تكبيرات سبع باستثناء تكبيرة الإحرام، ثم يستعيد ويقرأ ويأتي بالصلاة، والركعة الثانية يكبر فيها خمسا ولا يكبر سبعا لمجيء ذلك من حديث عائشة ولمجيء ذلك من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فإذا سلم بهذا فهو قد انتهت صفة صلاة العيدين الفطر أو الأضحى. قال العلماء فإن أقبل الإنسان وقد صلى الإمام، أو أقبل والإمام في الصلاة، أو أقبل وقد كبر الإمام بعض التكبيرات الزائدة، ماذا عليه أن يفعل؟ يعني دخل رجل الصلاة وقد كبر الإمام من التكبيرات الزوائد ثلاث، يكون قد بقي عليه كم؟ أربع. قال العلماء الراجح أن يكبر هذه الأربع، قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فيكبر أربعا أو يكبر خمسا على حسب الواقع الذي أدركه. طيب إذا كان في الركعة الثانية هل يحتسب هذه الركعة الأولى؟ الراجح لا، هي الركعة الثانية، فيكبر فيها خمسا مع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن دخل في الركعة الثانية وكبر مع الإمام خمسا ثم قام لقضاء الركعة الثانية فإنه يكبر كذلك خمسا، فإنه يكبر كذلك خمسا، فهي الركعة الثانية ولا يحتسب الأولى. كيف تكون الأولى هي الثانية؟ وإنما تكون هي الركعة الثانية كذلك بالنسبة له. فإن أقبل المأموم وقد صلى الإمام، والإمام في الخطبة والإمام يخطب، فمن أهل العلم رأى أنه يصلي ما دام الناس في المصلى، ويصلي اختلف يصلي أربعا أو يصلي ركعتين، منهم من قال يصلي أربعا ومنهم من قال يصلي ركعتين ومنهم من قال هو بالخيار يصلي أربعا أو ركعتين، والراجح أنه يصلي ركعتين. فقد كان أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر سنه فلم يخرج لصلاة العيد فأقام رجلا من قومه فصلى بهم ركعتين ولكنه لم يخطب، لأنه لم يخطب، لأن الخطبة تكون للإمام، ولأن في خطبة غير الإمام اجتهاد على الإمام فلا يخطب، وإنما يصلي فقط. فإذا دخل وجد الإمام قد صلى وهو يخطب، فالراجع أن يجلس فيستمع إلى خطبته أولا، فإذا انتهت الخطبة قام فصلى. قال العلماء لأنه لو قام يصلي فقد صلى صلاة بمفرده، وقد فاته صلاة مع الإمام، وإن صلى والإمام يخطب فقد فاتته كذلك الخطبة مع الإمام، إذا لا صلاة ولا خطبة. لكن لو أنه جلس فاستمع إلى الخطبة فيكون قد تحصل على خطبة مع الإمام، ثم يصلي صلاة، لأنه هكذا أو هكذا سيصلي الصلاة ماذا؟ منفردا. هذا هو الأولى، لكن كما سمعت هو بالخيار، إما أن يصلي قبل خطبة الإمام أو يصلي بعد خطبته، وهذا إلى ما دام الناس في مصلى العيد. أما إذا انصرف الناس فليس لها قضاء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكذلك تلميذه ابن القيم. وإن عمل الإنسان بأثر أمس فصلى ركعتين فلا تثريب عليه، هذا فيما إذا فات الإنسان شيء من صلاة العيد أو فاتته صلاة العيد كيف يكون العمل. هذا بالنسبة إلى الصلاة، والراجح أن الصلاة تكون قبل الخطبة ولا يخطب للعيد قبل الصلاة، وهذا قول عامة العلماء، وجرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة ثم يستقبل الناس ويخطب. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين، فصليت خلف أبي بكر وعمر، فخرجت يوما أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إمرتي مروان، فإذا بمنبر قد أخرج قد بناه كثير من الصلاة، وإذا به يريد أن يرتقي على المنبر، فجلبته من ثوبه فجلبني، فقلت: قد غيرتم؟ فقال: يا سعيد قد ذاب ما تعلم. فقال أبو سعيد: والله ما أعلم خير مما لا أعلم. قال مروان: إن الناس لم يكونوا يستمعون لنا، أي يصلون فيشوف، لا يريد أن يسمع الخطبة لما كان يفعله بن أمية مسب لأهل البيت، فرأوا أن يقدموا الخطبة حتى يقيدوا الناس بالصلاة فيستمعوا لهم، فأنكر أبو سعيد عليه. إذا فعمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء وعمل الصحابة على تقديم الصلاة قبل الخطبة، وهذه السنة التي لا خلاف فيها، وقد ورد عن بعضهم تقديم الصلاة على الخطبة ولكنه نادر ولا يقعد عليه. فخطأ اليوم أن يقوم البعض بتقديم الخطبة على الصلاة، ولكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم الصلاة على الخطبة. فإذا قام الإمام الخطبة فيستحب أن يستقبله الناس بوجوههم، بحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس: فاستقبل الناس ويمكث الناس على حالهم باستماع خطبة الإمام، خطبة الخطيب. وحكم هذه الخطبة باب جماعة من أهل العلم إلى استحبابها، وهؤلاء هم الذين قالوا باستحباب أصلا وبسنية صلاة العيد. أما على القول بوجوب صلاة العيد فيتوجه كذلك القول بوجوب إنصاف الإمام، فيجلس الناس لا يشتغلون بالمصافحة والتهنئة والكلام والإنصراف، وإنما يجلسون لسماع الخطبة. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن خطبة يوم العيد وأن عفاه رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى عدم الوجود، فقال: إذن لمن يقوم الخطيب؟ فإذا انصرف الناس فمن يقوم لهم الخطيب؟ يعني إذن إذا كان الأمر مستحب والناس بالخيار ينصرفون وينشون، فما هي الفائدة من قيام الخطيب؟ في حديث أبي سعيد فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعدو الناس ويخطب فيهم، وجاء كذلك من حديث أظنه من حديث أنس أو من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فلما ظن أنه لم يسمع النساء ذهب إليهن فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فلما علم أن النساء لم يسمعن ذهب إليهن النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعهن الخطبة. إذا هذا منكر لما يحدث من كثير من الناس من الإصرار والإعراض عن خطبة الخطيب، وفي ذلك مفاسد عظيمة. هي المفسدة الأولى موت هذه السنة، ثانيا إن هذا يؤدي إلى التشويش على السامعين ويؤدي التشويش على الخطيب. أنت الآن إذا قمت أمام الناس تتحدث في هذا الجمع المهيب وإذا بالناس ينصرفون، هذا أمر عظيم في نفس الإنسان وفي نفس المتكلم. و كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، فإذا انتهى الخطيب من الخطبة فلهم أن ينصرفوا بعد ذلك إلى أعمالهم وإلى أضحيتهم، أما أن ينصرفوا قبل انقضاء الخطبة فلا. وهل يخرج الخطيب منبرا؟ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهل يخطب هو الخطيب خطبة واحدة أو يخطب خطبتين؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين باستثناء بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عنه أنه خطب لما ظن أنه لم يسمع النساء فبال إليهن ووعظهن. ومع هذا فقد نقل ابن حزم أنه لا خلاف في مشروعية الخطبتين، وذهب أكثر العلماء إلى أن خطبة العيد يخطب الخطيب خطبتين كخطبة الجمعة، وهذا القول ذهب إليه أكثر العلماء، بل نقل ابن حزم عدم الخلاف في ذلك، عدم الخلاف في ذلك. انظروا يا اخوان الميكروفون لداخل الى الله. فإن خطب الخطيب خطبة واحدة فلا بأس، وإن خطب خطبتين أنه من قول أكثر العلماء فلا بأس بذلك. أما ما يفعله البعض أن يخطب ثم يخطب خطبة أخرى للنساء مع سماع النساء لخطبة الخطيب، فأرى والله أعلم أن هذا ليس من السنة، فإما أن يخطب خطبة واحدة أو يخطب خطبتين، لا يخصص خطبة للنساء، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى النساء فوعظ النساء لظنه أنه لم يسمع النساء. أما اليوم مع هذا التقدم والأجهزة السماعات الصوتية إلى آخره، فالنساء يسمعن خطبة الخطيب، فلا حاجة أن يبذل الخطيب لهن خطبة أو موعظة. هذا بالنسبة إلى الخطبة والصلاة. فإذا انتهى الناس من الخطبة والإمام، هل يجوز أن يهنئ بعضهم بعضا بالعيد؟ أقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد كذلك عنه منع، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أمام اللاهلين أنه كان يهني ويقول تقبل الله تقبل الله منا ومنكم. وجاء ذلك عن الإمام مالك وأجازه كذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولذلك لا يجوز أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد تقبل الله منا ومنكم إلى غير ذلك من أنواع التهنئة المشروعة. هذا بالنسبة إلى الثانية. ثم ينصرف الناس من أراد أن يضحي فليضحي، والأضحية شريعة من الشرائع التي شرعها الله تعالى للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وهي من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ومن يعاظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ثبت حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي وضحى بكبشين أملحين فذبحهما بيده وكبر وسمى. وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات في المدينة وكان يضحي. فالأضحية أمر مشروع ولكن اختلف العلماء في وجوبه. فذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية من السنن المؤكدة وليس من الواجبات، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها من الواجبات، والراجح أنها من السنن المؤكدة والتي لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والأضحية بنفسه. فهذا أمر حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على عدم الوجوب هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته وفي رواية وأظفاره شيئا. فقوله أراد أحدكم أن يضحي ليس من شأن الواجبات أن تصدر بخضوعها بإرادة الإنسان، وإنما هي حكم لازم، وإنما يقال أو يرجع الأمر لإرادة الإنسان في المستحبات والمندوبات وليس في الواجبات. فهي سنة مؤكدة وفعلها أولى من التصدق بثمنها. ولذا فقد ذهب العلماء إلى أن الأضحية أولى من أن يتصدق الإنسان بالثمن، لأن الإنسان إذا تصدق بالمال فإنه فعل خيرا واحدا وهو الصدقة. أما الأضحية فالإنسان يتصدق باللحم، هذه صدقة، ويقتدي ويتأسى برسول الله، هذا عمل، ويظهر الشريعة من شرائع الدين، هذا عمل، ويعلن بذلك منسكا من مناسك التوحيد، هذا عمل. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد للإنسان أن يضحي استحبابا أكيدا، وهذا مقدم على التصدق بالثمن. وهل يستحب أن يدفع الإنسان المال لما أحدثه بعض الناس من البنوك فيدفع لهم المال وهم يضحون؟ أقول: لا، لا يجوز ذلك، لأنه قد حرم نفسه أجرا عظيما، حرم نفسه من إعلان هذه الشعيرة. ولو أن الناس دفعوا للبنوك فسيأتي جيل من أبنائنا لا يعرف شيئا عن الأضحية. عندما يقف أبناؤك بجوارك وأنت تذبح ويرونك تسمي وتكبر، مع فرحتهم بذلك تدخل عليهم السرور وتعلن بذلك أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير وفي ذلك هدي عظيم. أضف إلى ذلك أننا لا ندري هل بالفعل هؤلاء يضحون أو لا. ثالثا: هل يلتزمون بشروط الأضحية أو لا يلتزمون؟ أضف إلى ذلك أن الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا دفعت المال كيف تأكل منها؟ وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأكل من الأضحية. كيف إذا دفعت المال؟ كلامي في الأضحية وليس في الهدي، ليس في الهدي للحجيج، وإنما كلامي هنا في الأضحية. هناك قد يضيق على الإنسان، قد لا يستطيع الذبح، قد لا يستطيع أن يتصرف في اللحم، قد لا يستطيع أن يأتي بهدية، وإن كان أولى عندي أن يذبح بنفسه، لكن هنا مع توفر وتمكن الإنسان من ذلك كله فلا يصح. فيقيل إنهم يأخذون اللحم إلى إخواننا في غزة، فأقول أنه إن أردت أن ترسل إخوانك فالأمر مغلق على إخوانك الآن، لا يستطيع الناس أن يرسلوا شيئا. ثم إن فتح اذبح بنفسك واقتدي بنبيك وافعل هذا النسك العظيم، وارسل أضحية كاملة بعد ذلك لحما إلى من تريد أن ترسلها إليه، فنكون قد جمعنا بين المصلحتين. هذا بالنسبة للأضحية. وهل يشترط أن تسلم أو هل يشترط في هذه الأضحية شروط؟ قال العلماء نعم، اشترط أن يتملكها الإنسان من حلال وأن تكون في ملكه، اشترط أن تسلم من العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله ماذا نتقي من الضحايا؟ قال العوراء البين عورها، والضلعاء البين ضلعها، والعشاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضها. فهذه لا تفسد في التضحية، البهيمة العوراء ومن باب أولى العمياء، البهيمة العرجاء ومن باب أولى مقطوعة القدم، البهيمة المريضة التي بان أثر المرض على لحمها وبدنها، فإن هذه تجتنب، وما كان أولى وأعظم من ذلك. أما مقطوعة الأذن، أما غير القرناء فإنها تجوز. كذلك يجوز أن يضحي الإنسان بالإناث والذكور، بالإناث والذكور بلا خلاف بين أهل العلم، وتكون التضحية من بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل والماعز والجاموس. وكذلك يشترط أن توافق السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فكما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنا، فإن لم تجدوا فلتذبحوا جزعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنا. المسن قال العلماء في البقر ما أتم سنتين فأكثر، وفي الجاموس كذلك، وفي الإبل ما أتم خمسا فأكثر، وفي الماعز ما أتم سنتين أو جزع من الضأن، وفي الغنم كذلك. أما الجزع فهو خاص بالضأن، واختلف أهل اللغة في معنى الجزع، فقيل ما أتم ستة أشهر، وقيل ما بلغ سنة، والراجع ما أتم سنة، ما هو قول جمهور أهل اللغة. ويستدلون على ذلك بأمور كثيرة ذكرها الفقهاء، منها أن ينزل الذكر على الأنثى، ومنها كذلك أن يميل صوف الغنم، ولكن هذه الضوابط غير منضبطة، وإنما يرجع في ذلك إلى أمانة البائع، يرجع في ذلك إلى التاجر، يرجع في ذلك إلى أهل المعرفة. فإن أقر أهل المعرفة بأنه قد بلغ هذا السن، ولا يشترط أن يسقط شيئا من الثنايا أو من الأسنان، لأن الأمر يختلف، فقد يسقط أسنانا لبنية وقد تعدى السن أو لم يتعدى، وإنما يرجع في ذلك لأهل المعرفة. هذه شروط ينبغي ألا تتفلت الأضحية. كذلك إذا أراد الإنسان أن يضحي فإنه يضحي بعد الصلاة، لما ثبت من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبتدئ به في يومنا هذا الصلاة، ثم نصرف ونضحي، فمن ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، يعني ليست أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، فلا تكون الرقية إلا بعد الصلاة. ومن العلماء من قال بعد الخطبة، ومن العلماء من قال بعد أن يضحي الإمام، ولكن الراجح أن ذلك يرتبط بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين وقد تم نسكه. وأما انتظار الإمام فيفترض أن الإمام لا يضحي، وقول الفقهاء أنه ينتظر حتى يضحي الإمام، فقد كان العادة أن الإمام يضحي في المصلى بعد الخطبة، يقوم فيضحي إعلانا لهذه الشعيرة، فالإنسان بعد الصلاة ينصرف فيضحي ويستمر وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، وهو الموافق لليوم الثالث عشر من أيام التشريق. فإذا غربت شمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق فقد انتهى العيد، وأيام التشريق كلها أيام أضحية، أيام ذبح وذكر وأكل وشرب وذكر لله عز وجل. وضحى الإنسان في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع، وإن كان أولى أن يبادر بالأضحية، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، لقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهل يضحي نهارا؟ قال العلماء: يجوز أن يضحي ليلا وأن يضحي نهارا. وقد ذهب البعض إلى كراهية التضحية بالليل، قيل لأن الفقراء لا يعلمون، ويحتمل أن لا يطلعوا على ذلك، ولكن الراجح أنه لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك. فإن ضحى الإنسان نهارا أو ضحى ليلا فهو جائز، وإن خرج الإنسان من الخلاف وضحى بالنهار فلا شيء في ذلك. يضحي الإنسان ويقوم بالتصدق من أضحيته والأكل من أضحيته، وإن ذبحها بيده أو ذبحها وهو قائم فهو أولى، ويجوز أن يوكل من يذبح عنه، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكمل نحر الإبل في حجه صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن طريقة تقسيمها فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كيفية تقسيم الأضحية أو كمية في تقسيمها، وقد ورد في حديث ولكنه ضعيف جدا، وهو ما يذهب إليه البعض من تثبيت اللحم، والراجح أن الأمر مطلق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال العلماء: القانع الذي يقنع بما ترسله إليه في بيته، والمعتر الذي يعترضك عند التوزيع فيطلب منك ويسألك، وكذلك الفقير. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. وكذلك جاء من حديث سلمة بن أكوى: كلوا وادخروا وتصدقوا. فللإنسان أن يأكل وأن يدخر وأن يهدي وأن يتصدق، وما كثر منه في الصدقة فأجره أكثر، فكلما تصدق الإنسان منها كلما كثر أجره، وما عند الله خير وأبقى. إذا ليس هناك حد محدد حده النبي صلى الله عليه وسلم في التقسيم، يقسم الإنسان ويخرج من أضحيته ويأكل منها ويستحب الأكل. ولذلك في حديث جابر عندما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أخذ من كل بعير قطعة فأمر أن توضع في قدر، ثم أكل منها وشرب من مرقها. قال العلماء: لأنه لم يأكل من 100 كلها، من 100 قطعة، فأكل من بعضها وشرب، والمرق هو مرق لحم، هذا اللحم كله. فإذا استدل بذلك على استحباب وتأكيد أن يأكل الإنسان منها، ويستحب أن يبتدئ الإنسان يومه بالأكل من أضحيته، بخلاف عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى عيد الفطر، كان لا يخرج إلى صلاة عيد الفطر إلا ويأكل تمرات، وأما الأضحى فكان لا يأكل إلا من أضحية، أي ينتظر إنسان فيأكل من أضحية، لكن إن تأخر أو أصابه الجوع فله أن يأكل ثم بعد ذلك يأكل من أضحيته، الأمر في ذلك فيه سعة. وهل يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من أضحيته أو أن يعطي الجزار أجرة من الأضحية لحما مقابل الجزارة؟ الراجح أنه لا يجوز، وأن حديث من باع جلد أضحيته فلا صلاة له فهو حديث ضعيف، ولكن استدل العلماء بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم على البدن فذبحها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له وأمره أن يقسم جلالها وجلودها، قال ولا تعطي الجزار منها شيئا إنما نعطيه من عندنا. الجلال ما يوضع على ظهرها من الأدوات التي يركب عليها الراكب، والجلود معروفة، قال لا تعطي، قسم هذه الجلال والجلود هبة وهديات، ولا تعطي الجزار منها أي لا تعطيه عوضا عن جزارته وأجرة عن جزارته، قال نحن نعطيه من عندنا، ولكن إن أعطى الإنسان الجزار لحما هدية فوق أجرته بدون مساومة فهذا أمر جائز، فلا يسلم الإنسان على نفسه أضحية قد تصل إلى 10,000 أو 15,000 حتى يوفر 50 جنيه أو 100 جنيه، وهذا يحكم بعض الناس يصل به التدني وقد أتى بأضحية كبيرة أن يساوم مع الجزار مقابل 10 أو 20 بقطعة من اللحم، وهذا لا يجوز، بل قد يحدث من البعض مع هؤلاء الذين يسحبون جلود الأضاحي سواء من الهيئات الخيرية أو المساجد أن يقوم البعض الذين يأخذون الجلود ويطلبون الجلود كي يقومون ببيعها والتصدق بثمنها فيوزعون مصاحفا أو كتبا إلى آخره ترغيبا في أخذ هذه الجلود، فيأتي بعض الناس فلا يعطي الجلد إلا لمن يعطيه المصحف أو الكتاب، هذا قد أفسد على نفسه أضحيته عندما يعتني بذلك كأنه أعطى الجلد مقابل العوض، هذا لا يصح. ولذلك أنصح الإخوان الذين يوزعون مثل هذه الأمور أقول لا تفسدوا على المضحين نواياهم، لا تفسدوا على الناس، الإنسان يأخذ الجلد المضحي إما أن يذهب إما أن ينتفع به بنفسه وإما أن يهديه وإما أن يتصدق به، أما أن يأخذ مقابل له أو هدية مقابل من هذا الجلد فلا يجوز. إذا هذا ما أمر فيه شيء من الإجمال عن أحكام العيدين وعن أحكام الأضاحي. كذلك يسأل كثير من الناس عن الجمع بين الأضحية والعقيقة، هل يصح أن يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ على قولين من العلماء، منهم من رأى الجمع قياسا على الجمع بين السنن القبلية للصلوات مع تحية المسجد إلى آخره، وذهب فريق من أهل العلم وهو قول ابن حجر الهيثمي أنه لا يجوز، لأن العقيقة نسك منفصل والأضحية نسك منفصل، وكل نسك من هذين النسكين مقصود لذاته، ولذلك لا يصح التشريك، وهذا هو القول الراجح أنه لا يصح التشريك بين العقيقة وبين الأضحية. هذا ما يعني سمح به الوقت في هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهنا سؤال يقول ماذا يفعل الحاج في يوم التروية؟ وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحيته في المصلى، وإذا صلى العيد في المسجد فليصعد الخطيب المنبر. أما ما يفعله الحاج في يوم التروية فهو الحج، السؤال يحتاج منا نصح الحاج والوقت لا يكفي. هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين في المصلى؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين، لكن هل كان ذلك في المصلى؟ الله أعلم، ينظر في نص الحديث. إذا صلي العيد في المسجد هل يصعد الخطيب المنبر أم لا؟ نعم يصعد الخطيب المنبر، لا شيء في ذلك. القول بعدم الصعود المنبر إنما هو في البر والخلاء، لأن المنبر لم يصطحب ولم يخرج خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ قومه صعد على المنبر، سواء في خطبة الجمعة أو في غيرها، فيصعد الإنسان المنبر. لماذا؟ لأن صعود المنبر ليس أمر تعبده ذاته، وإنما من أجل أن يراه المصلون والمستمعون، ومن أجل أن يسمعه الناس. ونفس العدة تقال في صلاة العيد في المسجد، وكما سمعت الأولى والسنة أن تصلى خارج المساجد إن وجدت الأماكن الكافية لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وتقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله